يعني في الحقيقة هذه دراسة أنا عملتها لمجموعة من الكاتبات والشاعرات العربيات، وتجربة أولئك الشاعرات أو الكاتبات في الاجتماعية والفكرية والأدبية في المجتمع العربي. ومن ضمن هذه هؤلاء كانت فدوى توقان، لأنه فدوى توقان تجربتها أيضا ممكن أن تكون، وأنا أحب أن أتكلم عن فدوى توقان فقط اليوم، تجربتها هي تجربة للمرأة الفلسطينية، وفي نفس الوقت ممكن أن تكون تجربة للمرأة العربية طبعا. وفدوى توقان شاعرة معروفة، ولدت عام 1917 وتوفيت عام 2003، وهي تختزل فدوى توقان في تجربتها معاناة المرأة الفلسطينية والعربية بسبب هذه المعاناة، كانت بسبب العادات والتقاليد المحافظة التي عاشتها في مجتمع ضيق هو مجتمع مدينة نابلس. كانت تجربتها صعبة جدا، وضعتها في موضع المقاومة، المقاومة الذاتية للتحرر الذاتي، وكان لكن هذه المقاومة في البداية كانت دون أي مطامح أو أسباب، لم يكن لها هدف من هذه المقاومة في البداية. ولكن لماذا كانت دون مطامح؟ لأنها كانت محاطة بجماعة كبيرة من الأسرة، أفراد أسرتها وعائلتها، وكل هذه الأفراد كانت تعارض تطلعاتها. ما هي تطلعاتها كطفلة أو كامرأة؟ هي تطلعات إنسانية كامرأة أو كفتاة، وقليل فقط من أخواتها، ممكن اثنين من أخوتها كانوا معها، ولكن حتى هؤلاء لم يستطيعوا الخروج لمساعدتها إلا مؤخرا، يعني بعد أن كبرت قليلا، لكي تخرج من هذا الوسط، ليس فقط المحافظ، ممكن أن نقول ديكتاتوري يعني في العائلة. فبالنسبة للشعر، كانت بدايتها في الشعر عن طريق أخيها الشاعر، كان أخيها الأكبر إبراهيم توقان شاعرا، فكانت بدايته عن طريق إبراهيم توقان، وكانت تعالج في موضوعات شعرها قضايا اجتماعية وشخصية أيضا كامرأة وكإنسانة. وكانت فدوى توقان أيضا من أوائل الشعراء والشاعرات طبعا الذين عملوا على تجسيد العواطف في شعرهم. يعني شعرها في البداية، ليس في البداية، بعد البداية، لأن كان رومانسي كثيرا، وكانت تتكلم في شعرها عن مشاعرها يعني الإنسانية، ليس بشكل متحرر كلية، ولكن يعني حسب الظروف أو الأوضاع التي هي نشأت فيها. وفدوى توقان وضعت بذلك أيضا في شعرها قواعد أساسية في الحب وفي الثورة واحتجاج المرأة على المجتمع. يعني هي كانت بالبداية ثورة على المجتمع الذي تعيش فيه. وفي شعر فدوى توقان مراحل عديدة. في البداية بدأت في كتابة الشعر العمودي التقليدي، لأنها هي نشأت على هذا الشعر، تعلمت من الشعر العمودي الكلاسيكي. وثم في بداية الأربعينات، في نهاية الأربعينات، تحولت إلى كتابة القصيدة الحرة، وهي قصيدة التفعيلة الحرة. في ديوانها اللي هي أنا معي ديوان واحد، اللي هو أمام الباب المغلق، وهذا الديوان عندي ممكن من 25 سنة، يعني كان من أول دواوين التي قرأتها لفدوى توقان. ومن العنوان نستطيع أن نعرف أمام الباب المغلق معنى هذا الديوان، فنستطيع أن نعرف المجتمع الذي كانت تعيش فيه. وأمام الباب المغلق، وهناك ديوان آخر الليل والفرسان، هذا كان شعر تفعيلة وحر تفعيلة وليس عمودي. أما في ديوانها الأول وحدي مع الأيام، وفي ديوان وجدتها، كانت العمودي.
هل ممكن تعطينا فكرة عن الفرق بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة الحرة.
الشعر العمودي هو يلتزم ببيت شعر واحد
قافية
وقافية واحدة. والشعر الحر اللي هو شعر التفعيلة ممكن بتفعيلة ولكن حر من القافية، وممكن أحيانا تكون في القصيدة أكثر من تفعيلة أحيانا.
نعم.
يستعمل الشعر تفعيلة أو تفعيلتين في نفس القصيدة.
وفي الشعر العمودي هناك
شطرين،
سيمترية.
نعم. شطرين
القصيدة. أما في الشعر الحر
لا يوجد،
فهناك بيت طويل جدا وبيت قصير وهكذا.
صح. بالعمودي يجب أن يكون هناك الشطر الأول والثاني وكل القصيدة على نفس السياق، يعني تبقى في قافية واحدة وفي وزن واحد، بينما الحر يعني كان ممكن يعني الشاعر يتحرر أكثر في كتابة الشعر من القصيدة العمودية. وأيضا هذه فقط مقدمة يعني لما سأتكلم به بعد ذلك عن تجربة فدوى طوقان. هي أيضا كانت فدوى طوقان تنادي دائما بضرورة تحرر الشعر، لأنه هي حرية الشعر من حرية، يعني كانت هي تبحث عن الحرية في الأساس لذاتها، ووجدت في نهاية الأربعينات مع صعود أو ظهور الحركات الشعرية الحديثة اللي هي التحرر من القافية، ما أيضا يتماشى مع مطالبها كإنسانة في هذا المجتمع، فكانت تطالب أيضا بتحرر الشعر من الوزن والقافية. في سيرتها الذاتية وهي الأهم والتي سأتكلم عنها اليوم أنا، وهي هذه هي السيرة الذاتية، وللأسف هو كتاب قديم، أنا قرأته قديما، ولكن عندما عدت لقراءته يعني هو أصفر وحط خط صغير، لم أستطع أن أقرأ هذا الكتاب كله، قرأت جزء منه بسبب يعني صعب الخط فيه، أحيانا ممحي حتى، فيجب أن يكون هناك نسخة أفضل من هذه. ولكن سأتكلم عن هذه السيرة والتي هي بعنوان رحلة جبلية رحلة صعبة، وهي رحلة الحرية أنا اعتبرتها بالنسبة لفدوى طوقان. هي تتحدث فدوى طوقان المولودة في نابلس ومن أسرتها عريقة غنية ومحافظة ووطنية أيضا، ففي زمن شهد نهوض القومية العربية، إذن وجدت هذه العائلة في هذا الزمن التي كانت فيه الحركات القومية بدأت في الصعود في العالم العربي. وهي تتكلم في هذا الكتاب عن القمع الاجتماعي الذي مورس عليها وهي طفلة في الأول، حيث كانت أمها تزجرها وهي تلعب بالدمى. تعرفون الدمى، ما هي الدمى أو الدمى، كانت تزجرها، لذلك لم تكن ظروفها الحياتية التي عاشتها مع الأسرة لتلبي حاجاتها النفسية، وكانت دائما تتلهف للحصول على شيء غير الطعام كالفستان الجميل أو سوار من الذهب، لكن كل هذا لم يكن ليتحقق في أسرتها، وكانت تتمنى لو أنها تنتمي لعائلة أقل غنى من عائلتها وأكثر حرية أيضا. ففدوى طوقان تكشف نظرة المجتمع لكل عفوية تعيشها الفتاة مبكرا، تذكر كيف منعت من الدراسة في سن المراهقة، حيث أخرجت من المدرسة لأسباب اجتماعية قاسية جدا جعلتها تتلقى أول ضربة في حياتها عندما ألقى القدر في طريقها، وكانت في زيارة لخالتها أو إلى المدرسة بفتى صغير، القدر ألقى في طريقها بفتى صغير رماها بوردة، وذلك تعبيرا عن إعجابه بها، ولسوء حظها أن أحد الجيران قد شاهدها فذهب وأبلغ أخاها الكبير، وأعتقد يوسف هو أخاها الكبير بهذا، فيوسف راقبها، وعندما مرة أخرى وجدها تكلم هذا الولد، هو طفل يعني في يعني ممكن في سن المراهقة، ضربها وأخذها إلى البيت، انهال عليها ضربا، منعها من الذهاب إلى المدرسة، فرض عليها الإقامة الجبرية في البيت حتى مماتها. يعني هذا كلام الأخ، الإقامة الجبرية حتى الممات بسبب أنها تكلمت مع ولد في الشارع. ذلك البيت العتيق المحافظ الذي تصفه فدوى طوقان بأنه حظيرة كبيرة تملأها الطيور الداجنة. البيت، هي تقول في هذه الرحلة، البيت أثري كبير من بيوت نابلس القديمة التي تذكرك بقصور الحريم والحرمان، والتي هندست بحيث تتلائم وضرورات النظام الاجتماعي السائد. في هذا البيت وبين جدرانه التي تحجب كل العالم الخارجي عن جماعة الحريم الموؤودة في انسحقت طفولتي وصبايا وجزء غير قليل من شبابي. هذا قولها. في هذا البيت بدأ يتكشف لفدوى طوقان الشعور الساحق بالظلم، وكان الانتحار هو الشيء الوحيد الذي يمكنها أن تمارس حريتها الشخصية المسلوبة من خلاله. هي فكرت في الانتحار، وبفكرة الانتحار كانت تعبر عن تمردها عليهم. يعني فكرة الانتحار بالنسبة لها أنه نوع من الخلاص، تمرد على هذا الواقع. تقول الانتحار هو الوسيلة الوحيدة هو إمكانية الوحيدة للانتقام من ظلم الأهل. لكنها رغم هذا التفكير إلا أنها من ناحية أخرى قد تعودت على الانكفاء على النفس والغياب داخل الذات، كما أنها راحت تتحصن بالعزلة وتبني لنفسها عالمها الخاص الذي لا يمكن لأحد أن يقتحمه. عالمها الخاص هو عالم الداخلي، ولقد ظل هذا العالم موصدا أمام عائلتها ولم تسمح لأحد باكتشافه. أمام الباب المغلق في هذا الديوان هو عالم كان موصد في داخلها. تقول كنت مع العائلة، ولكن حضوري كان في الواقع غيابا إلى أبعد حدود الغياب. تتحدث فدوى طوقان عن قسوة الواقع الاجتماعي الذي قذف بها بعيدا بين جدران البيت السماوي في البلدة القديمة من مدينة نابلس. تنظر إلى نفسها بشيء من الخجل والاتهام، لقد فقدت أحب شيء إلى نفسي، المدرسة. وهذه المدرسة التي فقدتها كانت تحلم بأن تحقق ذاتها من خلالها، وحرمت منها وهي بأمس الحاجة لها. تقول رضخت لأمر حكمه القاضي، والقاضي هنا اعتبرت أخوها هو القاضي لأنه هو حكم عليها بأن تبقى في البيت. إذن رضخت لأمر حكمه القاضي بالإقامة الجبرية في البيت حتى يوم مماتي، كما هددت بالقتل إذا ما تخطيت عتبة المنزل. ثم خرج لتأديب الغلام. هي تقول هددني وقال لي هذا، وخرج لتأديب الغلام لضربه الولد الذي كان قد كلمها. تقول بقيت داخل الحدود الجغرافية التي حددها لي يوسف ذاهلة، لا أكاد أصدق ما حدث. ويوسف هو أخيها الأكبر طبعا. تصف فدوى طوقان موقفها أو موقف أبيها منها. الآن موقف الأب، نحن عرفنا ما هو موقف الأخ. كان موقف الأب هو منها، وهو الذي لا يخاطبها. هي تقول أن أبوها لم يكن يخاطبها مباشرة كابنته. عندما كان يريد شيئا منها كان يذهب يقول لأمها قولي لها بأن تفعل هذا. هي تقول لا يخاطبها مباشرة على عادة الرجال في ذلك الوقت، وإنما يخاطب أمها إذا أراد أن يبلغها شيئا. ثم تقوم أمها بعد ذلك بتوصيل ما يريده أبوها منها. وهذا يدل أعتقد بالطبع على التقليل من أهمية وجود البنت في العائلة. يعني كان نوع من إهمال للفتاة في العائلة أنها هي لا شيء يعني، وإلغاء وجودها أيضا. تقول عاد أبي ذات صباح إلى البيت لبعض شأنه، وكنت أساعد أمي في ترتيب أسرة النوم وحين رآني سأل أمي لماذا لا تذهب البنت إلى المدرسة، حتى أنه لم يذكر اسمها، هو قال لماذا تذهب البنت، لماذا لا تذهب البنت إلى المدرسة؟ قالت له تكثر في هذه الأيام القصص حول البنات، فمن الأفضل وقد بلغت هذه السن أن تبقى في البيت. قال أبي حسنا وخرج، يعني لم يهتم. تقول فدوى طوقان: كنت أتلهف للحصول على حب أبوي واهتمام خاص وتحقيق رغبات لم يحققها لي في يوم من الأيام. كان أحيانا إذا أراد أن يبلغني أمرا يستعمل صيغة الغائب، ولو كنت حاضرة بين عيني، يعني هي موجودة أمامه ولكن نستعملها كصيغة الغائب كأنها غير موجودة. وهذا يظهر مدى الإهانة التي كانت تلحق بالفتاة لدرجة تغييبها وهي موجودة أمام نظر والدها. بالنسبة للشاعر فدوى طوقان، أنا أريد أن أتكلم يعني كثيرا عن عائلتها. طبعا والدتها في نوع من التناقض أنا وجدت في هذا الرحلة الجبلية. بالنسبة للأم هي تقول أن أمها كانت تناديها يا صفرة ويا خضرة بسبب مرضها بداء
المرارة
التيفويد ولا شيء من، يعني تصاب بمرض يصفر لونها بسبب هذا المرض، فكانوا ينادونها في البيت. ولكن في جانب آخر هي كانت دافعة عن أمها في هاي أنه أمها أيضا كانت محكومة بمجتمع الرجالي ومجتمع عائلي شديد مثلها، يعني إذا أخطأت البنت هي مسؤولة عن خطأ البنت، فإذا هي كانت تعاملها لتريد، يعني لا تريد أن هي تتهم بالاتهام نفسه بعدم تربيتها أو بعدم أشياء أخرى. أنا سأقرأ بعدين في بالنسبة لهذا الموضوع. أنا أريد أن أتكلم قليلا عن الشعر وهو مهم لأنها شاعرة مهمة. في شعرها وضعت فدوى طوقان أساسيات قوية للتجارب الأنثوية في الحب والثورة والوطن، كما كرست احتجاج المرأة على عادات المجتمع الظالمة بحق بني جنسها، كل ذلك من خلال ما كتبت من الشعر الذي كان يعتمل في فكرها ووجدانها، حيث تركت لنا مجموعات شعرية كثيرة. هي وحدي مع الأيام، وجدتها أعطنا حبا أمام الباب المغلق، الليل والفرسان على قمة الدنيا وحيدا، وهذه لأخيها إبراهيم، تموز والشيء الآخر، اللحن الأخير، هذا الشعر. وعندها طبعا الرحلة الجبلية، الرحلة الصعبة، جزئين، هذا الجزء الأول وهناك جزء آخر. وكتبها ترجمت إلى العديد من اللغات، هي الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والفارسية والعبرية، أيضا كثير من اللغات ترجمت هذه الكتب. وأيضا عندها كتاب خاص بأخيها إبراهيم، عنوانه أخي إبراهيم، كتبت عنه. هي كانت تحب أخوها إبراهيم كثيرا، يعني هو أكثر رجل في العائلة أحبت. فدوى طوقان في كل هذه الكتابات لم تيأس رغم بقائها في البيت، وقد استمرت تدرس على يد شقيقها الأكبر إبراهيم، وهو شاعر أيضا في نفس الوقت، وكان مثقفا ومتعلما. وإبراهيم رحمها وانصاع لرغباتها، رحمها بعد أن خرجت من المدرسة وهي في البيت، هو أحضر لها كل الكتب لتدرس في البيت، وكان يعلمها الشعر، كيف تكتب الشعر. فكان يعلمها الشعر الجاهلي في البداية، طبعا أحضر لها كل كتب الشعر الجاهلي وعلمها كتاب قراءة الشعر الجاهلي وكتابته، وحفظت منه الكثير أيضا إلى أن بدأت تظهر طاقتها في الكتابة الشعرية المبكرة. ورغم ذلك لم يتوقف القمع العائلي، هي كان إبراهيم يساعدها في التعلم وفي كتابة الشعر، وإلى جانب هذا هو لم يستطع أن يمنع قمع العائلة، لأنه عائلتها هي ليست فقط من كان يعيش في البيت، ليس فقط أمها وأبيها، كان عمها يعيش معهم، عائلة عمها، وعمتها جاءت وعاشت في البيت، وكان كثير من العائلة في نفس البيت، يعني هو بيت كبير جدا، والكل يخضع لرجال العائلة، ليس فقط الأب هنا، رجال العائلة بمعنى الأب والعم والآخرين يعني. ورغم بالرغم من كل هذا استمرت في التعلم، وهي تصف التناقضات الكبيرة التي كانت تعيشها هذه الأسرة، أسرة طوقان في بيتهم، وتنتقد كل تصرفاتهم الاجتماعية الكاذبة، تقول عنها يعني بالحرف الواحد أن كانت تصرفات كاذبة ومصطنعة وتشكل ازدواجية في الشخصية العربية. فهي تقول في هذا الكتاب: لقد كانوا يرتدون الزي الأوروبي ويتكلمون التركية والفرنسية والإنجليزية ويأكلون بالشوكة والسكين
مكرونة
ويقعون في الحب، يقعون في الحب، ثم يقفون بالمرصاد كلما حاولت إحدانا نساء العائلة تحقيق إنسانيتها عن طريق التطور الطبيعي أو التطلع إلى الأفضل والأحسن. كانوا يمثلون خير تمثيل جمود الإنسان العربي وعجزه الكلي عن الاحتفاظ بشخصية واحدة غير مشطورة. وهذا كلام فدوى طوقان. هكذا عاشت الشاعرة على أمل الحصول على حريتها، وظل عالم كتبها وشعرها وأوراقها يمدها بالقوة ويساعدها على التماسك وتثبيت القدمين على الأرض. ومع تماسكها ظلت أحلامها تخطط لقطع صلتها بكل ما يرمز للسلطة في العائلة، ومن ثم للحكم الظالم في كل المؤسسات الاجتماعية. وهي في سيرتها الذاتية تفتح الباب على مصراعين: مصراع الحياة الشخصية للكاتبة ومفتاح الحياة العامة. وهي شهادة على حقبة تاريخية عانت فيها المرأة، هي نفس الصفحة، عانت فيها المرأة من ازدواجية بفعل بداية الانفتاح العلمي والثقافي من جهة، والاحتباس الحسي والعاطفي من جهة أخرى. لذلك نرى الشعرة قد بقيت أسيرة أيديولوجية عصور العبودية والإقطاع الكابحة والمقيدة. وهنا العبودية هي في الاحتباس الحسي طبعا والعاطفي، بقيت هي مقيدة في هذا، لم تستطيع أن تخرج أو تتحرر بالنسبة لهذا الاتجاه أو هذا الجانب. فالشاعرة قد بقيت أسيرة أيديولوجية العصور وعبودية الإقطاع الكابحة والمقيدة بالنسبة للاحتباس الحسي والعاطفي. فالبحث عن الحرية عاشته وتعيشه المرأة في شكله الحاد والقاهر. لذلك كانت فدوى طوقان تصور أدق تفاصيل البنت المقموعة اجتماعيا والتي منعت حتى من الدراسة وكرست لخدمة البيت. فتقول: كنت أقوم بأعمال المنزل وبجيبي قصيدة دائما للحفظ، أكوي قمصان أخوتي وأنا أحفظ الشعر، أرتب الأسرة وأنا أحفظ الشعر. وكانت تخاف في بداياتها أن توقع قصائدها المنشورة باسمها الحقيقي، تلك التي كانت ترسلها إلى مجلة الأماني ومجلة الرسالة، والرسالة مجلة مشهورة يعني في مصر، فكانت ترسل إلى هاتين المجلتين القصائد.
الأماني أين؟
في أيضا في
مصر.
مجلة الأماني هي تذكر في الرحلة، ومجلة الرسالة القاهرية، لكنها كانت تضع توقيعها باسم مستعار هو اسم دنانير. هي لم تكن تضع في البداية اسمها الحقيقي فدوى، كانت تضع اسم مستعار أيضا خوفا من تعتبر فضيحة أنها تكتب في جريدة للعائلة. لكن أحلام اليقظة عند فدوى طوقان قد تحققت كلها بعد أن بلغت 40. إذن هي لم تستطع أن تتحرر حتى في الكتابة إلا بعد أن بلغت 40 من العمر وكبرت. كبرت بمعنى يعني تخطت مرحلة الشباب، بدأت في الكهولة، ومات الرقباء في العائلة أو في الأسرة. ومن هم الرقباء؟ الرجال الذين كانوا يسيطرون على هذه العائلة. فسافرت إلى إنجلترا. طبعا هي سافرت إلى إنجلترا بدعوة من كان فاروق، اسم ابن عمها، وابن عمها هذا كان هو صغير بالنسبة لها. يعني عندما هي ذهبت بعد 40 إلى إنجلترا، ممكن هو كان ذهب ليدرس، كان في 20. فهي طلبت منه تريد أن تذهب، وذهبت إلى إنجلترا في ذلك الوقت. هي تقول: ليس هناك أجمل من الشعور بالحرية والتحرر من المنغصات المحيطة، تلك المنغصات التي يستحيل الفكاك منها ومن براثنها إلا بالبعد الجغرافي. يعني هي ذهبت فشعرت في الحرية عندما ذهبت إلى إنجلترا أو إلى لندن في ذلك الوقت. في سيرتها الذاتية تتحدث كثيرا لتذكرنا بالعديد من العادات والتقاليد التي ربما ما زال معظمها ربما ساريا، لكنها بإصرارها وصمودها استطعت أن تكسر القيود، واتخذت الإبداع الشعري طريقا ومن اللجوء إلى كتابته مظهرا من مظاهر التمرد على النظام البطريركي. وأنتم تعرفون النظام البطريركي هو النظام الرجل وحكم الأبوي يعني في العائلة وفي المجتمع، وحالة انعطاق في الأساس، حيث أننا هنا لسنا بحاجة لاستنهاض النقد النسوي الآن لكي ندرك هذه السياقات في سيرتها، ولتأخذ صفة مؤشرات كبرى دالة على طبيعة المحيط النفسي والشعوري والتربوي. فكيف إذن بالمحيط الاجتماعي والسياسي الذي تحرك فيه نص فدوى طوقان الشعري منذ ديوانها الأول وحدي مع الأيام إلى ديوان أعطنا حبا، وصولا إلى مرحلة ما بعد حرب حزيران والمجموعات اللاحقة، مجموعات الشعرية اللاحقة، لتكون رمزا للمرأة في مجتمع أصبحت هي شاهدة عليه من خلال نصوص شعرية كتبتها امرأة عاشت أجواء محافظة وخضعت لشروط نفسية تدميرية وصودر وجدانها مرارا. إن اندماج التمرد الوجداني بالتمرد الشكلي في شعر فدوى طوقان كان إسهاما كبيرا منها في الدور الريادي الذي شغلته في حركة التجديد الشعري. هي كانت مع حركة التجديد الشعري في نهاية 40s، خاصة ضمن حركة الشاعرات العربيات، والذي أطلق عليها محمود درويش اسم المثلث الشعر النسائي: نازك الملائكة، فدوى طوقان، وسلمى الخضرة الجيوسي. كان هذا المثلث النسائي الشعري في نهاية 40s مع التجديد الشعري، وذلك لما أرساه من استقرار على صعيد الوجدان والشكل أدى بالتالي إلى ترسيخ مفهوم ناضج للعاطفة النسوية ومضاد من جانب آخر للمفهوم المائع الاستسلامي أو المفهوم، يعني لا أريد أن أقول آخر، المفهوم الشهواني. يعني بمعنى كان في بالنسبة لشعر فدوى طوقان ونازك الملائكة وسلمى الخضرة الجيوسي. هكذا عبدت فدوى طوقان طريق أمام حداثة عاطفية تقدمية بالضرورة، لأنها إنما تعيد تصحيح الموقف الاجتماعي المتخلف من قضايا الفن والحب والحرية عند المرأة، خاصة في خمسينيات القرن الماضي، حيث لم يكن من السهل على شاعرة محاطة بكل هذه القيود أن تضرع هكذا في إحدى قصائدها. وسوف أقرأ هذه القصيدة لفدوى طوقان: أعطنا حبا
فبالحب طاقات
كنوز الخير فينا تتفجر، وأغانينا ستخضر على الحب وتزهر، وستنهل عطاء وثراء وخصوبة. أعطنا حبا فنبني العالم المنهار فينا من جديد، ونعيد فرحة الخصب لدنيانا الجديبة. وأيضا تقول هذا من أعطنا حبا، وهذه كتبت طبعا في
وأنا قرأتها في مجلة في القاهرة.
بالضبط، يعني في مجتمع وفي محافظة أنا تكتب عن الحب بهذه الطريقة، طبعا هذا شيء
وظلت في ذهني وفي مسمعي
وبشكل رائع
40 سنة أو أكثر.
نعم. ففي قصيدة أخرى بعنوان الأفضال، الأفاضل، الأفضال. إلى أين أهرب منك وتهرب مني؟ إلى أين أمضي وتمضي؟ ونحن نعيش بسجن من العشق، سجن بنيناه نحن اختيارا، ورحنا يدا بيد نرسخ في الأرض أركانا، ونعلي ونرفع جدرانا. هذه قصيدة أخرى أيضا فيها عشق وفيها حب، وأيضا من قصائدها عن الوطن، طبعا هي كتبت قصائد للوطن، فتقول قصيدة لن أبكي، هي عنوان لن أبكي، على أبواب يافا يا أحبائي، وفي فوضى حطام الدور بين الردم والشوك، وقفت وقلت للعينين يا عينين قفا نبكي، على أطلال من رحلوا وفاتوها، تنادي من بناها الدار وتنعي من بناها الدار، وأن القلب منسحق، وقال القلب ما فعلت بك الأيام يا دار، وأين القانطون بها هنا، وأين القانطون قاطنون في خطأ، وأين القاطنون وأين القاطنون هنا، وهل جاءتك بعد النأي، هل جاءتك أخبار، هنا كانوا هنا حلموا، هنا رسموا مشاريع الغد الآتي، فأين الحلم والآتي، وأين هن وأين هم. يعني طبعا القصائد الأخرى أجمل من هذه، ولكن هذه قصيدة وطنية طبعا، يعني أنا فقط اخترت هذه اللي اسمعكم، يعني الاختلاف، قصائد رومانسية كتبت وفي الحب وفي العشق، وأيضا قصائد عن الوطن. هذا بشكل موجز يعني عن تجربة، يعني أتمنى أن تكون قد وصلتكم يعني شيء من تجربة فدوى طوقان. أنا أريد فقط أن أقول بعض الجمل من كتابة هذا لكم، عن تقول عن الأم، عن أمها، علاقتها في أمها. هي تقول: إن كنت قد تحدثت عن أمي بشيء من المرارة فيما يتعلق بصلتي بها أيام الطفولة، فإن من حقي عليها أن أشير إلى بعض مزاياها الإيجابية. من هذه المزايا السخاء وحنوها الكبير على الفقراء، وطاقتها الكبيرة على المحبة والتسامح، حتى أن هذا أصبح نقطة ضعف في شخصيتها، حرمها من حمايتنا. هي تقول حرم هذه الأم أنها تحميها وتحمي الأخوة الآخرين، حرمها من حمايتنا أمام تسلط عمتي وأسرة عمي وتدخلهم في حياتنا. يعني هي حتى الأم كانت مقموعة في العائلة. فتقول أيضا: لم تكن أمي قاسية بطبيعتها، بل كانت شديدة الحساسية، سريعة الاستجابة لدواعي البكاء والحزن، كما كانت سريعة الانقياد إلى المرح والغناء والضحك وانفتاح للعلاقات البشرية، غير أنني كنت أحس بوجود خيط من الشقاء اللامنظور يمتد في أعماقها. وعندما كبرت عرفت المصدر، إنه الحصار والقهر الاجتماعي المفروض على المرأة في بيتنا، وتأكدت من أن ذلك القهر والعزل على المجتمع، عن المجتمع خارج البيت، هو الذي نمى فيها ملكة السخرية والنكتة الذكية. يعني كانت تهرب من هذا القمع والقهر إلى السخرية، يعني عندما تسخر من أحد أو من ابنتها، أو أن تسخر بنكتة مثلا، هروب من القمع الذي كانت تعيش فيه في داخل البيت. وهي تقول عن نفسها فدوى طوقان: بينما كانت لدي دائما مناعة غريبة ضد العدوى بمزاجها المرح الطليق، أنها لم تكن تريد أو أن تكون مثلها. يعني أيضا كانت كلمة الحب تقترن في ذهني بصورة الفضيحة والعار. هنا تتكلم عن الحب، أن إذا ذكرت الحب معناتها هي فضيحة وعار على الأسرة، وهي الصورة التي طبعتها في نفس البيئة المحيطة منذ الصغر. بالنسبة لي الحب يحمل مفهوما أوسع، إنه تأكيدا لإنسانية المسحوقة، وهو عندي فكرة مجردة وعالما مطلق. ظللت قارئة كتب شرهة، ونمى ذلك حرماني من الدراسة الأكاديمية. إذن هي لم تدرس أكاديميا. وأنا سأمرر هذه صورة فدوى طوقان، أخذتها عن الإنترنت من القدس العربي، ممكن أن تروها في هون في آخر أيامها، يعني يمكن هاي سنة 2003 الصورة قبل أن تموت قليل.
عندي
عندك صورة.
سؤال.
نعم.
هل تزوجت؟
لم تتزوج فدوى طوقان، بل هي أحبت فيه تذكر أحبت، كانت تراسل كاتب مصري وصار المراسلات فيها حب، هي أعتقد بعد أن تحررت يعني، ولكن لم يتوج هذا بزواج يعني.
السؤال الآخر، هل هذا كان يعني ظاهرة موجود محصورة في نابلس فقط؟ لأنه من قراءتي لسحر خليفة هي تتكلم عن مجتمع شبيه جدا بمجتمع فدوى طوقان
في نفس
في رواياتها في نابلس.
ما هي
فهل نابلس؟ فهل هذه فكرة الفلسطينيين عن النابلسيين، أم أن هذا يعني يمتد إلى كل الفلسطينيين؟
يعني هي يعني كل المدن العربية والإسلامية في العالم العربي أعتقد، يعني نابلس مثلا، دمشق، يعني هي كتبت تجربة، يعني فدوى طوقان كتبت هذه التجربة، ولكن ممكن آخرين في عمرها أو في زمنها لم يكتبوا هذه التجربة. سحر خليفة هي أصغر من فدوى طوقان، يعني طبعا في مرحلة ممكن بدأت نوع من التحرر في هذه المدينة، ليس في الزمن اللي عاشته من 1917، يعني العام خلينا نقول 50 أو 40.
أنا قابلت سحر خليفة في القاهرة في ديسمبر، وهي قالت إنها لا تستطيع أن تعود إلى نابلس لأنها مرفوضة،
مرفوضة تماما حتى من المثقفين
بسبب كتاب الميراث.
أنا يعني عندي عن الميراث كاتبي في عندي الدراسة يعني.
ممكن تقول إنها جيرانها يرفضونها.
المجتمع الفلسطيني في محافظ جدا. اللي أنا يعني لا أعرف، أنا لم أعيش في ضمن مجتمع فلسطيني أو في مدينة فلسطينية، أنا عشت في بيروت، ولكن من قراءاتي سحر خليفة تجربتها هي تعرف طبعا لأنها عاشت في نابلس أكيد، وأنا قرأت الميراث وقرأت قبلها نعم نفس الشيء. فطبعا اللي كتبته فدوى طوقان هو حقيقة، ولكن المختلف أنه فدوى طوقان هي من عائلة برجوازية، يعني عائلة برجوازية ويعني معروفة في نابلس، ودائما أنت تعرف فاروق أنه في المدن العائلات الكبيرة ممكن أن تكون محافظة أكثر من الناس العاديين الآخرين، لأن بهمهم اسم العائلة وبهمهم البنات والشرف، هاي طبعا شيء يعني معروف، ومفهوم الشرف شو هو يعني في عندهم. فكان هي لدرجة أنها تقول كانت تتمنى أن تكون من عائلة فقيرة، لأنه تشوف أن البنات العائلات الفقيرة أكثر حرية منها من العائلات الغنية. وأعتقد أنه حتى يعني ممكن يكون في المدن العربية الأخرى نفس الشيء، يعني
هو في هناك ظاهرة مشتركة بينها وبين الكاتبات العربيات الأخريات في عدم الكتابة باسمها. عندنا مثلا بنت الشاطئ باحثة البادية، ويعني في تلك الفترة، ولكن هذا اختفى
تغير
ابتداء من أواخر الأربعينات.
نعم.
ويجب أن نشير أيضا إلى أن الشاعرات العربيات تمردا على المجتمع الذكوري كنا اللواتي كسرنا عمود الشعر العربي لأنهن شاعرات، يعني
نوع من التمرد،
نوع
يعني
من
جزء
التمرد
من التمرد على المجتمع
والملائكة وتمرد. على وجه الخصوص هي أول من كسر عمود الشعر العربي، وهذا
تقليل.
تمرد على الأخ
التقليد.
وأنا كتبت من حوالي 40 سنة
صح
مقالة عن هذا الموضوع، قتل الأخ
وقتل الأب الآن.
لا، قتل الأخ، الأخ أهم.
بالنسبة لفدوى طوقان يعني في أسئلة أخرى يعني ممكن
طبعا كل الناس عندهم أسئلة أخرى كبيرة. أنا متأكد أن أريد عندها أسئلة عن مجتمع نابلس.
هي تعرف مجتمع نابلس.
بالنسبة للمؤرخين يكون هذا الكتاب مصدرا تاريخيا مهما جدا.
نعم.
لأنه يسيف الحياة الاجتماعية في نابلس، وخاصة من أيام ثورة 1936، وأيضا يسيف وهي تسف لنا المظاهرات
رايت هي يعني طبعا
وكيف اشترك جميع الأطراف الاجتماعية في هذه الدولة
رايت
وأيضا
وأبيها أيضا
وهي وعائلتها.
يعني أنا العفو، أنا حاولت لأن لا أتكلم عن قضايا سياسية، يعني حاولت فقط أتكلم عن تجربتها الاجتماعية هي فقط، بعدت قليلا عن السياسة. ولكن هي طبعا في هذا تكلمت كثير عن ثورة 36 والإضراب 6 شهور في فلسطين، وعن والدها وعن أخيها، يعني تكلمت كثير في هذا. وهي تقول في هذه، أنا قرأت يعني أنه هي قابلت ديان.
نعم
في بيته ذكرت في هذا أنه هو أرسل لها، اتصل بها لتذهب إلى مكتبه، وذهبت مع الرجل، ولكن وجدت أنه هي ذهبت إلى بيته وليس إلى مكتبه. قال لها لا،
وأصار هذا فضيحة كبيرة
يعني. وهي تذكر هذا يعني، بس أنا حاولت أبتعد عن السيدة. أنا كان همي في الدراسة عن المرأة، تحرر المرأة العربية أكثر بالنسبة، وخروجها من هذا المجتمع البطريركي والمجتمع المحافظ جدا. يعني كيف استطاعت أن تصبح شاعرة وتخرج وتعبر عن أحاسيسها وتعبر عن مشاعرها في الحب وفي كل شيء؟
ولكن ألا يعني انخراطها في العمل السياسي أنها حققت شيئا من هذه الحرية؟
يعني هي كيف يعني في العمل، هي انخرطت في العمل السياسي في جمعيات يعني ممكن هي حققت بعدين، لأنه المرأة الفلسطينية بشكل عام يعني ما دام عم نحكي في السياسي
لازم نحكي في السياسي في فلسطين
رايت. المرأة الفلسطينية نحن شاهدنا كم هي العائلة الفلسطينية أو المجتمع الفلسطيني مقيد للمرأة. كانت كان مع ظهور الثورة الفلسطينية، مع ظهور الثورة الفلسطينية في الستينات، كان المرأة تعبيرا عن حريتها شاركت في النضال، يعني بمعنى شاركت في الثورة، صارت هي مناضلة، دخلت في كل التيارات لأنه لم تكن تستطيع أن تعمل شيء آخر، فكان هذا هو التوجه الوحيد لتشعر في حريتها وأنها لها قيمة في المجتمع، لأن النضال أصبح للنضال السياسي قيمة في المجتمع الفلسطيني. فهي دخلت النضال السياسي وأنها أصبحت فدائية وأصبحت أشياء أخرى لتثبت وجودها في هذا المجتمع كأمرأة، لأن كانت المرأة مغيبة الصراحة.
ولم يصدر شعار الأرض قبل العرض في منذ 25 سنة؟ الأرض
قبل العرض،
قبل العرض، العرض هو الشرف.
يعني كان المرأة نوع من الفخر انه انا مناضلة، انا اكثر من انه انا حرة ورحت حبيت يعني تعرفت، يعني هذا كان شرف للعائلة، اصبح في العائلة الفلسطينية. ومن خلال هذا تحررت ايضا في كل شيء، في الحب وفي مارست كل حقوقها الاخرى عندما دخلت في النضال. ف
احضر هذه الايام محاضرة عند استاذة أوريت عن الثلاثية والسيد أحمد عبد الجواد، وهو
السيد
والأجواء الرواية يعني كثيرة الشبه ببيت
فدوى
طوقان
في كل،
ولكن يعني في الثلاثية نجيب محفوظ يصف لنا التغير الذي تم، وكيف أن السيد أحمد عبد الجواد بدأ يفقد المكانة الرجل وهو يفقد، يعني هي رواية توضح لنا أو تبين لنا الرجل وهو يفقد هذه المنزلة تدريجيا، ونصل إلى الأحفاد وقد صارت البنات، وهو كان طبعا يغلق الأبواب على البنات والزوجة لا تخرج أبدا لترى الشارع، وعندما حاولت أن تقف أمام في وجهه أو عندما حاولت أن تخرج من ورائه من وراء
بدون أن تقول له
نعم بدون أن تقول له
أنه خارج اللسان،
يعني كانت النتيجة أنه طلقها وخرجت وبقيت في بيت أمها تنتظر أن يرجعها مرة أخرى، ونصل مع البنات في أو الحفيدات إلى أننا خرجنا وأصبحنا يدخلنا في علاقات ويدخلنا غمار الحياة والحياة الجامعية. فإذا يعني طبعا أمثال فدوى طوقان وغيرها في الوطن العربي يعني فتحنا الطريق ومهدنا الطريق للنساء ولتحرر المرأة، يعني لا أريد أن نتصور أن المجتمع العربي ظل كما هو ولم يتحرك، هؤلاء النساء وجهاد مثل أمثال فدوى طوقان يعني حررنا المرأة، والآن نرى المرأة في كل مكان، وطبعا مزيد من الحقوق يجب أن تكتسب، ولكن يعني المسألة ليست بهذه الطريقة، يعني هذه القيود وهذه نحن نشعر بها شديدة الوطأة لأنها ليست موجودة في حياتنا المعاصرة، يعني نحن لا نراها في حياتنا المعاصرة. أصبح إيجابيا جدا أن تتعلم المرأة الآن، وبالعكس المجتمع ينظر إلى المرأة غير المتعلمة نظرة دونية أو نظرة احتقارية، فيعني الأوضاع تغيرت كثيرا الحمد لله.
طبعا الآن
وعندما أسمع هذا الكلام يعني
في الأربعين
أن أحفظ على والدي لو كان يتحمل وأقبله لأنه أعطاني كل الحرية يعني
بس طبعا انت في زمن مختلف يا امينه، يعني انت في الثمانينات، في فرق بين الاربعينات 40 50 سنه نص قرن
ولكن الاربعينات صنعت الثمانينات يعني
بالضبط ما قبل الذين بداوا ما قبل هذا الوقت. وبالنسبه انا كنت اريد ان اقول انه فدوى طوقان هي تتكلم عن تجربتها الشخصيه في هذا الكتاب والمحيط الموجودة فيه، لأنه هي جزء من هذا المحيط كانت، بينما نجيب محفوظ هو روائي يتكلم عن المجتمع المصري ولكن هو لم يكتب مذكرات، هو كتب رواية يعني. نعم.
لماذا لم يسر الأرض أنها تتزوج؟ إذا كان يريد أن يحافظ على إرض العائلة، لماذا لم يسير على الزواج؟
ربما لم يطلبها أحد.
هي في البيت.
هي في البيت. يجب أن يأتي رجل. وهي يعني خلينا نكون واضحين، يعني لم تكن جميلة بالنسبة للبنات العائلة، يعني كان لها أخوات تزوجن. ولكن هي لم تتزوج، ربما لم يأتي أحد لطلبها مناسب أو رضوا عنه أهلها يعني.
لأن مش يكون مشكلة إن في وحدة في البيت ليست تزوجت بالنسبة للمجتمع المحافظي، يعني مشكلة القول والأسئلة.
مشكلة يعني أنا أعطي مثل آخر، هي تتكلم عن عمتها تزوجت وخرجت مدة قصيرة وعادت بعد سنة أو سنتين إلى البيت العائلة. هذه العمة المطلقة أصبحت هي تترأس كل نساء العائلة، أصبحت متدينة وصوفية وتأمر كل النساء، وهي أحسن واحدة تعتبر نفسها في العائلة. فكانت مشكلة هي في الجزء الثاني، ليس في هذا الجزء، تكلمت عن عمتها في الجزء الثاني من المذكرات.
وما هي حكاية فاروق هذا؟
فاروق مسعود ولا مش عارف شو يعني مو مصري بس هو كانت تراسله. وأنا الحقيقة كما قلت لم أستطع أن أقرأ يعني كل الخط كان صعب ولكن أخذت شغلات. أنا أقول أنه اكتشفت أشياء يعني أبعدتها عن هذا الرجل. طلب منها في رسائل كانت موجودة مؤكدة بينها وبينه. جاءها النقاش رجاء النقاش وهو يعرف في هذا الموضوع وطلب من فدوى رسائل فاروق وقال لها أنا أريد أن أكتب دراسة عن هذه المراسلات بينك وبينه.
مثل ماي زيادة وجبران خليل جبران.
فهو أخذ هي زعلت بعدين لأنه أخذ الرسائل ونشرها مثل ما هي. يعني لم يعمل فهي كانت مستاءة جدا من رجاء النقاش بسبب اللي عمله. ولكن النقطة أنه رسائل أنه هي وصلت مرحلة
هل كانت رسائل متبادلة أم رسائلها هي فقط؟
لا متبادلة. متبادلة يعني الرسائل بدأت برسائل إعجاب من شعرها. يعني فاروق يرسل لها رسائل إعجاب بما تكتبه من شعر في مجلة الرسالة وبعدين الأماني. وهو كان يعمل أعتقد في جريدة الأماني.
أعتقد أنني قرأت لها أيضا في مجلة المجلة
لاحقا.
نعم أعطنا حبا.
أعطنا حبا فضل
حبا قرأتها في مجلة المجلة في الخمسينات.
نعم أكيد كانت تنشر بعدين يعني أصبحت في الأدب. فهو بدأ يكتب لها تعليقات على كتابتها ويعمل دراسات على شعرها وأصبحت تراسله وفي مراسلات وصار في إعجاب وحب وكذب والمراسلة والتقوا مع بعض. هي قالت أنهم التقوا ولكن يعني لم يتزوجوا لا أعرف الأسباب لا تذكر يعني الأسباب.
أنا أعتقد أن انتهى الوقت وهناك محاضرة تحت العادي فنشكرك جدا
أرجو أن تكونوا قد استمتعتم.
وأنا أدعوكم إلى قراءة شعر فدوى طوقان.
جميل.
وأيضا إلى قراءة هذا العمل رحلة
بس ليس
رحلة صعبة لأنه كتاب مهم في السير الذاتية.
Right.
عندي سؤال آخر. في ممكن نحفظ على الشعر بتاعك؟ فين يمكن نشتري يمكننا نشتري كتب الشعر لك؟
لي أنا؟ يعني أنا بطبع أطبع الكتب في المؤسسة العربية للدراسات والنشر وموجودة وفي ديوان واحد في شرقيات في القاهرة. فهنا لا يوجد يعني ممكن في مكتبة بالنورث سايد في مكتبة الاتكال في بعض الدواوين تبعتي موجودة في مكتبة الاتكال.